السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما يفرح قلب الحقيقة ويبهج بالخير نفسي تيسير الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة المباركة، دعوة السلفية تبع الرسول والصحابة، في القوة، فهي آخذة في القوة ولله الحمد. وتبكيت الخوارج والإخوان والمخالفين لهذه الدعوة المباركة، ومما زاد سروري وبهجة قلبي وبهجة قلبي المحاضرة اليوم التي سنبين فيها حقوق علمائنا، والتي ستقام بعد صلاة العشاء إن شاء الله في جامع سعيد بن جبير حي الكندرة، فضل العلماء وحقوقهم على الأمة بعد صلاة العشاء اليوم. وهذا يجعلنا نشكر الله على نعمة الولاية في هذا البلد. يقولون الإخوان الدولة السعودية تحارب الدعاة، تحارب العلماء، كيف سمحوا لوزارة الشؤون الإسلامية الدولة بهذا العنوان حقوق العلماء، ولم تأتني إلى ساعتكم هذه قبل المحاضرة؟ وأنا أقسم أن حتى قبل المحاضرة تحجيم، ورقة تحجيم، قل كذا قل كذا قل كذا، ثقة في ذوي العلم والمشايخ. ما جاءتني ورقة تملي علي بالنص وش أقول اليوم في المحاضرة، وش معنى هذا؟ وين الحرب؟ إلى ساعتي هذه، بل إلى ما قبل المحاضرة، لم تأتيني ورقة تخبرني أنك تقول ألف باء جيم، لا تقول جيم حاء خاء. الحمد لله على هذه النعمة. فحينئذ سنذكر في المحاضرة من هي، من هو العالم، من هو العالم، هذا ما سنذكره في المحاضرة، حقيقته، هو اللي اتبع السنة ودرس حتى رسخت قدمه في العلم إلى آخره. هذا يدل على أننا في قيادة، والحمد لله، تعظم العلم وتعين على نشره. فأينما يقولون إذن أننا لا نحترم، أن الدولة لا تحترم العلماء، وأن الدولة تسجن العلماء والدعاة إلى الله، وإنما سجنت الخوارج الذين يسعرون الفتن، إن سجنتهم هم المسجونين له، إلا سعروا الفتن ونطقوا بها وأضرموا نارها، نعم هم هؤلاء. أما من دعا للسنة كالشيخ بن باز، بل من خارج البلاد كالشيخ الألباني، الدولة كانت ترسل دعما لا يعرفه أحد إلا القلائل من الناس. أنا اطلعت عليه شخصيا، كانت ترسل دعما للشيخ ناصر الدين الألباني المحدث الذي نشر السنة وهو ليس موظفا هنا يجرى له راتب كأنه موظف هنا وليس موظف عندنا، هو حر طليق في بلد أخرى في الشام في مكتبته يبحث وينقح ويوصل له دعم من هنا، ها؟ ولم يكن له للدولة أي سيطرة عليه، دولتنا يقولوا إيش، دولتنا تدعم اللي يصير تحت كعبها أو تحت وطأتها، هذا شخص طليق يرسل له بالدعم. وفتحت الجامعة الإسلامية أبوابها لكي تخرج العلماء، ولا تقول لهم بعد ما تعبنا عليكم ودرسناكم تعالوا درسوا في معاهدنا وننشركم في مراكزنا ودرسه خلاص تسلح بالسنة والعلم عقدها، يروح لبلدك شيخ درس العلم هناك، من هولندا من اليابان من بلجيكا من أمريكا من كل العالم يجتمعون في الجامعة الإسلامية باقتراح أظن الشيخ بن باز الله يرحمه وقتها. يتخرج الطالب بعد ما يتأسس بقوة، موادها قوية جدا، ويتأسس الطالب على السنة ويدرس أصول الفقه ويدرس اللغة ويدرس ويذهب في بلده مدرس في كل بلد. كيف يقال أن هذه الدولة تسجل الشيوخ وهي تصدر الشيوخ في العالم كله، يدرسون عندها تحت كفالة كفالتها إقامتها، وتعطي فلوس باهظة. الدكتور في الجامعة كم يأخذ؟ يمكن 25-30، تقول له درس هؤلاء. طيب يجون عندنا؟ لا، يروحون بلادهم عشان يدرسون دين الله. بل جعلت الدولة في نظام حكمها الأساسي الدعوة للعقيدة السلفية، دعوة في العالم كله. إذا كانت إيران جعلت في بروتوكولها حكمها ونظام حكمها الدعوة لتشيع العالم وإنفاق ربما ثلثي أو نصف لا أذكر كم ثروة الدولة مليارات للتشيع وحرق الدول الأخرى ليستبدوا على بحكمهم على الناس، حرق من تفجيرات ودعم الحوثية ودعم، فهذه الدولة على النقيض مباشرة. احترام أهل العلم، الشيخ بن باز كنت أدخل عليه كأنه أمير منطقة، أي والله الخدم حوله والتلفونات وكأنه أمير منطقة، يأخذ واحد دوره حتى يتكلم معاه. وين تسجن العلماء بالله عليك؟ مع أنه كان يقول كلمة الحق، كان ينكر الربا وينكر الاختلاط وينكر اسمه هذا، ما يرى إلا السنة يقولها، والدولة تعطيه أعلى الرتب في القيادات اللي هي راتب وزير. يقول الأغاني حرام، يقول الربا حرام، يقول يقول يقول، ويتدعم الدولة تحترمه، ويضعه الملوك بجانبهم إذا جو في أهبة استقبال أو في مواطن يحطون الشيخ بن باز بجانبه. وش معنى هذا؟ الله أكبر، يقول يتحارب الدعاة، يقصدون دعاتهم اللي يجدون الفتن، يستحقوا الحرب، النبي حاربهم، وش قال فيهم؟ كلاب النار. وش بعد هذه الحرب؟ بل قال لو وجدت أنا في عصرهم سأقتلهم قتل استئصال. لا إيش؟ لا اللفظ النبوي وش؟ لا أقتلنهم قتل عاد، يعني استئصال، المرض عندهم ما ينفع إلا القتل خلاص، مرض. شوف الخارجي تحاول تراوده وفاتع عينيه كذا كأنها رجل آلي، ناقشك أعوذ بالله صم بكم ولا يسمع منك حجة ولا شيء، تهم على طول أنت موالي للدولة وأنت طاغوت وأنت أي، ما ينفع إلا الاستئصال معهم بإذن ولي الأمر. لا شك، مو معناها أنت تروح لواحد عندك في الحي خارجي تروح تقاتله، لا لا لا، ارفع فيه الأمر ويتولى أمره، هو يعلم كيف يدير أموره، ولي أمرنا عنده لجان وعنده حكم وعنده. والآن لنجعل مجلسنا لعله استكمال المجلس السابق، كان المجلس السابق في إيش؟ أحد يذكر آخر مجلس؟ أحكام المساجد. جزاك الله خير. لنكمل الآن ما تيسر من أحكام المساجد. ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز عقد البيع فيها ولا الشراء، فإن كان تاجرا خارج المسجد وأن داخله تبيع معاه وتشتري بالأنترنت وعندك أيقونة أو مستطيل القبول لعقد البيع، فلا تضرب عليها وأنت في المسجد، أخرج ولو بمقدار خطوة خارج المسجد ووضع قبول الشراء وتحويل المبلغ. أم نعم، فمن السنة إذن الواجبة ألا يباع ولا يشترى في المسجد. نهى النبي عن البيع في المسجد، المساجد لم إيش تبنى لهذا. وفي حديث صحيح نهى في يعني في المسجد عن البيع والشراء. وقد يقال بكراهة التفاوض، أنا عندي أرض تشتريها مني لواحد تكلم معه في المسجد، لأن التفاوض قد يقال لا يسمى بيع حتى يكون إيجاب وقبول، فليخرج الإنسان ولا يحول المسجد إلى أسواق يبيع ويشتري فيها ويساوم، يقول له يا أخي نحن في مسجد أصف نطلع بعد قليل نتفاهم عند السيارة أو أزورك بيتك أو نحو ذلك، فلا يبيع ويشتري في المسجد. ومن أحكامه أيضا ألا تقام الحدود فيه، فلا يؤتى في المسجد بشارب خمر أو زاني فيرجم في المسجد أو قاتل فيقتص ويضرب عنقه في المسجد، يفرس له صفرة كبيرة ويوضع فيتضرب عنقه في المسجد، هذا لا يجوز. المساجد لم تبنى لتكون أماكن للقصاص، قصاص شرعي، لكن الله يخلق ما يشاء ويختار حكيم عليم، لا يجرى هذا القصاص في المساجد، هي مواضع للصلاة قراءة القرآن، ليس البيع والشراء والقصاص وأخذ وتطبيق الحدود فيها في داخلها، فلا يشرع حينئذ تطبيق الحدود في المسجد أبدا، لا يقام فيه حد. وليس معنى ذلك ألا يقبض على الشخص في المسجد، ألا يقبض على الشخص في المسجد إن أمكن، قد يقال خارج المسجد، وإلا لتنزيه المساجد عن السياح وكذا ينتظر عند الباب المجرم فيقبض عليه خارج المسجد، هذا أحسن للمساجد والأدب فيها حتى لا يصير سياح عند القبض ومشاكل، مثل الحادثة المعروفة اللي قلتها لكم، وأن جاء مجموعة من الخوارج 200 أظن حدث صغير يعني في سن 16-17 يقودهم شخص خارجي معروف ناسي اسمه، أظنه من الوقوفين، فبلغ به الجرعة يجي مسجد الشيخ الفوزان بالرياض ويدخل ويجي عند الشيخ بعد ما ألقى الخطبة، يا شيخ إذن لي بكلمة، أو قال أنا بلقي كلمة. الشيخ تعجب يعني إيش الجرأة هذه، جايب له الشباب اللي ربوهم في يسمونه لفه ايه في المراكز الصيفية ملاعب الصابون، جمعوا الشباب جند خائب حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، جي المسجد عالم يتطاورون عليه. ليش؟ يقول المساجد ما فيها أمن، ما فيها حرس يا أخي. الأمن تقوى الله. مساجد هذه علماءها ولا ما تعرف حقوقهم؟ فقال عبيد كلمة، قال الشيخ بطبيعة الحال عندك إذن، لأنه يمنع في الدولة هنا يلقي واحد كلمة غير إذن، يجي يعلن سب الصحابة في الميكروفون عندنا. يا من أنت؟ لابد تجيب لنا تصريح ولا تسجن، ما تكلم في مساجدنا. عندك إذن تلقي كلمة؟ وبلغ به جرأة أنه مد إذنيه للشيخ هكذا وقال هذه إذن، تبغى الإذن يا شيخ؟ هذه إذن. شفت الخوارج كيف لهجتهم مع العلماء؟ قبيحين سبحان الله، فيهم قبح، كلاب النار. هذا يكلم عالم بالطريقة دي؟ ها؟ ما يجوز يا. لو كان الشيخ مو بعالم لكان في سن والدك لاحترمته، كيف هو عالم والعالم له حقوق؟ ومن الكبائر يقول ليس منا من لم يعني يعرف العالم حقه. ليس منا، يقول ابن تيمية، النص يدل على أن الفعل كبيرة كبيرة لك أن تحترم العالم. من أذن هذه أذن. وقام بغصبا على الشيخ وصاح بكلمة ولا معه، فكان هناك بعض المسؤولين في المسجد، طبعا الحمد لله يصلون الجهات الأمنية مع الشيخ، العلماء محفوظين الحمد لله، فيعرف أنه في الحي أنه هذا من الجهات الأمنية، فميل عليه بعض إخواننا قال الشيخ قاعد يصير يا فلان، قال اترك الموضوع، الموضوع عندنا، دل على تفوق الجهاز الأمني عندنا عندنا سبحان الله العظيم. أصلا ما بدأ يسوي كذا وبدأ يقوم إلا كل شيء يتحرك وهو ما يشعر. فما هجم عليه العسكر وقبضوا وصاحوا في المسجد ومدري صبر، حتى بعد الخزي هذا يشغل سيارته يروح بيتهل يتغدى يعني، ما خربت في لحظات، خربت سيارته، شغل ما تشتغل، قبض عليه ودع السجن، ما سمعت له بعد ذلك نفس. دولة تحمل علماء الحمد لله، حاول الذين يعيش اللي تسجنهم الدولة، فهمتم؟ هذا شوف كيف مغذية الجهاز الأمنية، لا تحدث ضوضاء في المساجد، لا تحدث عند السيارة، كان القبض بكل إتقان وبعد عن الشوشرة وعن الصياح في المساجد، وبعد عني وتشلون هدوء. تفضل. أي نعم. ومن أحكام المساجد التأدب فيها بترك المشاجرات والصياح، وإنما يفعل ذلك العوام البالغين الجهل، تسمعهم في المسجد يا خالد مكاني وهذا كذا قام عني وكذا، هذول في الحرم تسمعهم أحيانا وهنا بالمسجد أو في غيره، ترى هذول قد بلغوا في الجهل المنتهى، المساجد تأدب فيها ما ترفع الصوت فيها. وأشد من ذلك إذا كان لأمامهم أديب لبيب وصاروا يصيحون وأعرضوا عنه ويحسبونها إيش ضعيف ويستأسدون يزيدون عليه. يا أخي هي على جنس اللهم أني صائم، ما منعني ليش الصوم، تقوى الله بالصوم اللي خليني ما شاجر، كذلك وجودي في المسجد ما يخليني أصيح مثل صياحك. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقال أريت ليلة القدر فخرجت لأنبئكم بها فرفعت، يعني ونسيتها. فقال له إيش؟ ولا له خير. أي والله خير. شوف بعد ما النبي أنسيها وما قال لنا بعينها، صرنا الحمد لله نتعبد 10 أيام، 10 الأواخر، بقينا رمضان ترى شهرين وكسر. نسأل الله يبلغنا القدر ويبلغنا رمضان وهو راض عنا سبحانه، ويبلغنا منازل أعلى رضوانه في رمضان ويهدينا سواء السبيل. فقال فتحاق رجلان أو تشاجرا فارتفعت يعني أصواتهما فرفعت. قال حافظ بن حجر ففيه أن المخاصمات هذه تسمعون أحيانا، لا تسمعون يقول فلان قاعد معه في غرفة وتشاجر طلعت أصواتهم، تنزع البركة من المجلس بها. فكيف يعني إذا كانت في المساجد مواطن الأدب والرحمة يفعل فيها هذا؟ لكن الربيب إذا جاء واحد صاي عليه ما كان يتكلم، إن شاء الله إن شاء الله لا يرد عليه، لا يرد عليه في المسجد إلا أن يصيح عليه أو يصيح يسمع الناس العلم، فرفع الصوت بالعلم جائز. ترى الرسول نهى عن البيع والشراء وسوء الأدب، لا يجوز المسجد ويجيك رايح بس يبلغ الناس، لكن هو يتصايح معه وأنت وأنا وأنت. ويدل على وجوب أو استحباب تسكين الخصومات في المساجد أنك أول ما تشوف خصومات اجري عليها وفارع بينهم في المساجد، حتى لو كنت عالم في درس أو فقيه اترك الدرس روح سكن الخصومة، أو واحد من الطلاب يسكن الخصومة. أدب المساجد لا يلق فيها هذا. النبي لما سمع كما في صحيح البخاري اثنين يتشاجرا في الدين إلى ما تطمطني كل يوم بكرة كل يوم إلى آخره، تعرفون محاقة في الديون. ونبه هنا لحسن الظن بالمسلم ووجوب الأداء أيضا من الطرف الآخر. فتحاقى في الدين فخرج النبي سكنهما، أشار للمعطي الدين أو ما به النصف فسكنه فوافق، فقال قم اقضيه الآن، إذا كان عندك يعني ما دام عندك النصف وطرحت عنك النصف الآن اقضيه، اقضي صاحبك. طيب، فهذا فيه تسكين الخصومات في المساجد، شعر الشيخ أو شعر أهل الفضل بشجار في المسجد يقوم ويهدئ الأمر ويبعد الشخص إلى آخره، الطرق المعروفة، ويجلسوا في مكان ثاني ويأمروا بالاستعاذة من الشيطان. وإما تسكن به الخصومات والشجار لا شك كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله. ويدل على ذلك أن رجلان عند النبي، لا أدري لعلهم في المسجد النبوي، المهم تشاجرا تخاصما حتى أن أحدهم لا يكاد أنفه يتمزع من الغضب، واضح شكل غضبان. فقال النبي أعلم كلمة، لو قال هذا لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله. فذهب مباشرة الصحابة التبليغ، قال يقول أعوذ بالله في الرسول، يقول قال لست مجنون، كان منفعل مرة ما يدري ما يقول. فتأمرهم بالاستعاذة، وهل تأمرهم بذكر آخر منتشر يا جماعة إيش صلوا على النبي صلوا على الحبيب، هذا يشرع بدعنا. ما قال النبي أعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، صلى على النبي صلوا على الحبيب إلى آخره. اختراعات، دين الله لا يقبل اختراع إلا عند الصوفية، ويأخذون دينهم من الأحوال الشيطانية في نفسهم، شيء يقول هذا الله ألهمني، عندنا اتباع بس، عندنا غيره في الدين ما في اختراع، لأن الله أحكم كل شيء ما يحتاج اختراع مع الدين. فالنبي أمر أعوذ بالله من الشيطان. كذلك بعض الناس إذا نسي شيء يقول والله شو، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، ليس فيه دليل على الصلاة على النبي عند النسيان بخصوصه. كفاء الهم، نعم اكثار من الصلاة ليس بخصوص هذا، انك اكثرت من الصلاة على النبي رفع الله عنك همك وايش قال اجعل اكثر صلاتي عليك، يعني كل صلاتي عليك اكثرها. قال اذا ايش يقضى همك ويغفر ذنبك. أما بخصوص هكذا عند النسيان اللهم صل على النبي اللهم، ما ورد فيقول الأخ اشتد في الخصومة يقول أعوذ بالله من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان. طيب، ومن أحكام المساجد أيضا إذا دخلها الشخص كما قال نبه ابن تيمية على هذه الدقيقة الذي أكثر أهل العصر هذه يجهله بل بعض طلبة العلم يؤسفني هذا ومن الصالحين إذا جاء دخل المسجد ما يحرص يقعد وراء الإمام يخوف الشيطان حتى يجعله في الميمنة والميسرة. مؤخرا شكرت بعض طلب العلم قمت بنفسي والله إليه أشكره أنه صار يصلي وراء الإمام ويبعد عنا من فيه سفة. يعني كل يوم يجيني خبر عن شخص يحاول يصلي خلف الإمام. آخر ما سمعت عنه مما جعل رأيي فيه صحيح طبعا أشياء أخرى ليلينوا الأحلام منكم إيش والنهى نهى يا أخي يطيعوا الرسول يتخصص ناس يصلون وراء ما وراء الإمام يفتحون عليه إذا غلط يقدمهم الإمام ما يكونون منافذ العقل بعضهم كأنه لا عقل ولا دين يردع. فجاء الأخ الفاضل من حاملة القرآن أو هذا ينصحه يقول أنت مكان واحد إلى آخر يا أخي روح على الشمال شوي صلي نعم إيه ينصحه عشان يجي المتقين يصلوا على الإمام. قال لا. قال ليه؟ قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أعوذ بالله مش دخل هذه الآية أعوذ بالله نعم وأشياء يستحى والله من ذكرها. فالمقصود أن أول ما يدخل طالب العلم المسجد ما يحرص على الاتكاء كأنه قهوة يحرص على الفضيلة فضيلة تصلي وراء الإمام تيجي تصبر وراء الإمام بعض ايش يسوي يقول الإمام مالي متك طيب وين في الجنب متك هنا متك ويروح يترك ايش ليش. ابن تيمية قال لم يفعل السلف هذا أنهم يأتون مبكرين ويكونوا متأخرين ويقعدوا يتكلمون مع بعض إيه يزري هذا والله بأهل المسجد تكون هذا خلقهم هذا. يا أخي هذا مثل الروضة يعتبرها أنت أحسن مكان تصلي فيه قال السلف المقام وليكيد الشيطان السنة كذا الشيطان بين عينيه السنة وأهل السنة يستفز أهل الشر والنقصان في الدين يصلون وراء الإمام معاندة كذا في السنة والصالحين روح هناك ترتاح تجيك واحد يكلمك الآن صالح تلقى وراء الإمام فاضي لين يجي أمير الشر ويجلس وراءك يعني الشر نفسه ما صارت الإمارة بالخير على نفسه. فيقول النبي ليليني أولي الأحلام منكم أمر من النبي ليش ضيعونه تعال بكر واجلس خلف الإمام. البعض يمهر طالع بالساعة يقول ما الحين الإقامة أبشر شوي الزوجة صالحة تقول يلا يا أبو فلان صلاة الملائكة تستغفر لك ويجي ويفوته وراء الإمام. فينبغي للناس إصلاح هذا الأمر وأن يجعلوا خلف الإمام شخص من أهل العقل والحمل لكتاب الله إن وجد فإن لم يوجد في الأعقل ولا يجعل الصبيان وراء الإمام ولا ذوي نقصان العقل والإيمان. لأن وجدت لعالم الفاضل متأخر اجتهاد قال خلاص إذا جاء الصبي أول هذا مجلسه واستربعهم حديث صاحب المجلس إذا قام ثم رجع إليه فهو حق به والصبي هذا يجلس وراء الإمام لا تشيله. وتمسك العوام بعض العوام بهذا الحديث وصاروا إيش يمكن وروني إياه. طيب أحاديث الرسول لا تتعارض حديث آخر نسيته أنت أو ما عقلته ولا تعرفه. وقد قال سلفنا لا يفقه الفقيه الباب حتى يجمع فيه من آثار وأحاديث وآيات منزلة من رب الأرباب يجمع كل الآثار في الباب حتى يتبع له الفقه ما يأخذ بحديث يترك حديث. الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه لذلك الجمع مقدم على الترجيح ومذهب الجمهور خلاف الأحناف اللي قدمون الترجيح على الجمع أخطأوا في كثير مسائل الأحناف دائما يقدمون الترجيح على الجمع فأضاعوا بعض السنة صار لهم فتاوى غريبة الأحناف في هذا الباب لإضاعتهم جمع السنة كلها. وجمع كثير من السنة ضاعت عنهم فصاروا يتكلمون بالقياس. هذه من أسباب ضعف الضعف اللي أصابت المذهب الحنفي. كما قال ابن قدامة المقدسي وقول أبي حنيفة أن العقيقة من أمور الجاهلية يدل على قلة خبرة يعني هذا المذهب بالآثار. العقيقة معروفة عنه يوم سابع في المذهب أن هذا مكروه من أعمال الجاهلية. ليه ما وصلت آثار كثير؟ مثلا يقول المرأة يجوز أن تعقد نكاح من غير إذن وليها، جواز عرفي. هذا خطأ، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي، ففتحناه بعض الأحاديث. ليش صاحب الهوى يتمسك بالهوى؟ تجي المرأة تعشق شخص وعندها أبو، تترك أبوها وتروح في كازينو وتعقد معه، تقول بحثت في الإنترنت لقيت قول الأحناف. طب أنت عندك حديث يا أختي، حديث لا نكاح إلا بولي، ونكاحك زنا، لا يجوز، لازم ولي أمرك أبوك يأذن، ولا أخوك ولا عمك إن مات هوى. يستدلون بالخلاف على تمرير الهواء، خلاف بين العلماء. طيب خلاف اتبع الحق فيه، هذا خلاف، خلاف اتبع السنة. فلما واجهوني بهذا الحديث، يعني صاحب المجلس عقب مجلسه، وأن الولد الصغير لو كان عمره 5 سنين لا تكوّم من وراء الإمام، اضطررت حينئذ لما رواه النسائي في سننه حديث أبي بن كعب، وأنه رأى غلاما يحدث الغلام عن جبدة أبي وأنها شديدة لدرجة يقول ما عقد. ترى واحد يقول كذا صار يدوس جبدة، شوف الدنيا تدور فيك ولا ومن تعاقل وش يصير؟ جالس كل حادث هذا الإنسان قلبت السيارة، ها شوف شدة أبي في الموضوع هذا. شوف أنا قديش كررت عليكم وما أطاعني إلا قليل فيه وراء الإمام، ما أطاعني إلا قليل، أنا سنة شديدة. قال فجبذني جبذ حتى ما كنت أعقل ما يحدث، يعني ما فقت إلا وهو طبعا يسليه يقول هذا عهد أخذ عليه رسول الله ليليني والأحلام منكم النوم. وإلى الآن يجي الطالب متأخر ويجي في الميسرة ويدعى خلف هذا مع كثرة وصيتي بهذا. وين أدب الناس؟ تعال يا أخي مبكر واجلس خلف الإمام واطع الرسول، لأنك إذا طعته يهديك الله ويرحمك الله، من رحمة يعطيك الرزق يعطيك الوظيفة. أما تسمع الحديث تدخل من هنا يخرج من هنا، لازم تجي متأخر، وإن تطيعوه تهتدوا. فلا تدع المكان لمن يحرف حتى في القرآن ويجعل أولئك الذين سولت لهم أن يكونوا من شمال الإمام من أصحاب الشمال، عياذا بالله. أقبل واتق الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا لا يصلح أن تبقى في المسجد تسولف وراء، اترك الصف الأول خاصة وراء الإمام، فأتي وراء الإمام. ما تعرفوا قم قلبي يتغيض وأنا أرى طالب علم متأخر وترك الفرصة لهؤلاء يجون وراء الإمام، لكني ما أخبركم، أتغيض في نفسي، تغيض، لأن الجبدة ذيك اللي سواها أبي يدل على تأكد الأمر، صلي وراء الإمام وتأتي مبكر ولو قبل الأذان ولا ترك الفرصة لهؤلاء. طيب، ومن أحكام المسجد أيضا ألا يتحلق الناس فيه لأمر دنيوي، وقد ذكر النبي هذا أنه من قيام الساعة يعني أو آخر الزمان يتحلقون الناس في المسجد يكون حديثهم الدنيا. شفناهم يجيب هذا سبت فيه بسكوت وكيك لذيذ وأشياء وقهوة ويحط ويقعد يسولفون يتحلقون كذا، وش حديثهم؟ الدنيا. وشفناهم أيضا أحيانا بالحرم المكي أوزاع 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 أوزاع، خلاص طيب خلصت الأكل عند جاب أكل خلاص أكلت وش فيه؟ يقول لا في قهوة. طيب قهوة وش فيه؟ السواليف. يا أخي جاي أنت تتحلق للحلق العلم والصلاة ولا السواليف؟ السواليف سطح بيتك، الهواء جميل، أو شوف لك مكان طلع الطايف. مساجد، مسجد الحرام تعقد فيه حلق، حلق لحديث الدنيا،
ما لقيت المسجد، المساجد ما بنيت لهذا يا أخي، انصرف القرآن اقرأ، استغل فرصة انك في المسجد.
كما قال النبي لذاك الرجل الدبال الأعرابي، حديثان فيه، شافه يبول في المسجد، قال مساجد يعني ما بنيت لي هذا القدر، يعني بنيت للصلاة يعني وقراءة القرآن. وقال إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فادعوا عليه، يعني ادعوا عليه. ايش قال؟ فقولوا لا رده الله عليك. شوف الزجر، لا تأخذكم به رحمة، ادعوا عليه. ولعل ظاهر الحديث قد يدل على رفع الصوت عليه بكلمة الله لا يرد عليك، ارفع صوتك تزجره، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فلا يصلح إنسان ضيع مفتاح سيارته خارج المسجد يجي يحسبون بلغة كلمة، يقول الناس لقد ضاعت لي مفتاح، ما يصلح هذا، المساجد ما بنيت لهذا. انتظرهم إذا خرجوا أو زاع المسجد، ومن شاف مفتاح هنا برا، مرة في الباب هذا العصر صلاة المغرب في الباب ذاك، يعني تلقى مفتاحك. لكن تجي في المسجد وتستغل فرصة الناس مجتمعين فيه للصلاة، مجتمعين مو عشان مفتاحك، مجتمعين تقوم تلقي فيه بدنياك، هم بنيت لهذا المساجد. ونستغل عشان الناس فيه جموع، نستغل مثل الرافضة يستغلون الحج جموع الناس ليقتلوا الحجاج، ما يجوز هذا. أو مظاهرات لبلدهم يقول عشان الناس مجتمعين فنعلن تسييس الحج ومدري شلون في الحج، الناس مجتمعين جايين لغفر لهم لله، مو بلك يا سياسي أنت وياه، جايين ليش الناس؟ فاستغل جموعهم لتدعوهم لمنكر الخروج على الأمر، زوابع التفجيرات ونعوذ بالله. وهذا الإخوان هكذا استغلوا المساجد. وهذه المسألة كمل أن صارت الرابعة، تحريم استغلال المسجد للبدع، وأن هذا يناهض مقصود المسجد من كل وجه. أن يقول فيه جموع يلا نسوي برامج في المسجد، برنامج احتفال معايدة، نقلب المسجد كأنه صالة أفراح، كيكات وكراسي ميكروفونات، نعم، ولكن مسجد احنا وين يا جماعة؟ يقول المسجد حينا، يقول لك قارة أفراح جاتنا هنا، شيء عجيب. ويتحول المسجد عن هيئته، يصير كأنها صالة أفراح، كراسي حمراء كذا وأنوار وأشكال كازينو. هكذا المسجد في عهد الرسول، نعم، احتفالات ويجيبون منشد، نعم، وهذه قنطرة للمولد بعد ذلك. فاستغلال إخوان المسلمين للمساجد كان استغلال سيء. والآن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بواجب يشكر عليه الوزير والله ومن يعينه من نوابه من الوكلاء من أعضاء الدعوة، أيما شكر، يشكرون على الواجب اللي يقوم به من تطهير المساجد بالمحاضرات والكف اليد عن أي إمام يستغل جموع الناس في خطب الجمعة ليدعوهم للخروج عن الأمر، والفتن والانضمام لجماعات مشبوهة أو الانضمام للتنظيمات السرية تدعو للخيانة الدينية والوطنية. نسأل الله العافية. فعلى كل واحد منكم يتصل بالرقم الأمني إذا شاف حركة مشبوهة في المسجد من جماعة التبليغ أو الإخوان، يعني حركة مشبوهة معروف، يكون كذا واحد هو اللي يحرك هذا من غير كلمة، يعرف الكلمات ممنوعة، وأنه يقبض على من تكلم غير تصريح. شددوا الآن الحكومة جدا في هذا الباب، حتى أني أخبرت يعني أخبرت بأشياء تدل على التشديد في هذا الباب، والحمد لله كف اليد عن فعل مثل هذه التعديات في المساجد. فمن التعديات في المساجد ما تصنعه جماعة الإخوان من الدعوة لحزبهم، فعلى إمام مسجد يتعاون وأن يمنع أي إنسان مجهول من التمكن من إلقاء الكلمات والمواعظ في المساجد حتى يكون مأذونا له من ولي الأمر. المقصود أنهم استغلوا هذا الباب عياذا بالله في حشد الناس لدينهم، فصاروا يغزون جماعة التحفيظ، التحفيظ صاروا يغزونهم تحفيظ، يغزونه بالفكر. حتى اخترقت بعض التحفيظ أنا شخصيا وسألتهم عن الثورات، فقالوا بالتأييد هذه الثورات يعني بطولية، وهذه الثورات تأخذ الحق للمسلمين، ومدري شلون، يدل عن تجيش بعض أولادنا ضد حكوماتهم من طريق التحافيظ. يعني اخترقت بعض التحافيظ هذا، ولذلك الحمد لله جاء التوجيه الآن من يعني الوزارة اتجاه عظيم، جاء التوجيه به بعمل تثقيفي لهذه التنظيمات في يعني إلقاء الدروس عليهم، لعل الله يهدينا. أنا أقول كل هذا لكن البعض اخترق، اخترق لا شك. طيب، ومن أحكام المساجد وآدابها ترك أذية المصلين فيها. فالمصلي إذا دخل المسجد له حرمة أشد من ما يمشي للشارع، يمشي للشارع حرام تؤذيه، لقوله إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إثما ومهتان مبينا. إثما ومبينا، فكيف إذا اعتديت عليه في المسجد؟ فإن الذي يؤذي المصلي في المسجد مثلا يشوش عليه، قاعد المصلي يصلي وأنت تشوش وتؤذيه بيسترفع كلامك تسولف مع صاحبه، هو يحاول يركز في صلاته مو بعارف يسوي شيء، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه نادى في حوق المسجد. إذا لم تأتي نظيفا مزيلا للعرق بالاغتسال، إذا كنت تعمل في هذا أول قرب صلاة الظهر عندك مغسلة في محل الصناعية اللي تعمل فيه مثلا نجار أو شيء، تدخل تروش وتتنظف وتتنشف وتأتي بثوب معلق ثاني تصلي فيه وترجع لثوب المهنة، كلك ثوب آخر كما ذكر النبي غير مهنتك اللي توسخ بسبب الميكانيكا السيارات أو الحقل التراب. لا تؤذي الناس المسجد، فإنك تجعل الشخص في بلاء عظيم إذا ما اعتنيت به، لأنه مرغم يصلي في نفسه في نفس الوقت ما يقدر يطلع، خاصة كان الإنسان ما عنده فقه، فإنه ربما أغمي عليه قبل السلام، فيرى أنه ما يقدر يخرج، ما عنده فقه أنه عنده اضطرار يجوز يخرج. نعم، وفي نفس الوقت يعني الأمور ليست على ما يرام، فحينئذ قد تتسبب في القضاء عليه أو غمه غما شديدا على الأقل، ينسيه ما هو في الصلاة، في أي صلاة الآن ما يتذكر ربما في صلاة الفجر هو والعصر، فلا بد من التنظف والتطهر قبل الإتيان المسجد. والجورب، احرص أنك إذا كنت في مهنة خاصة تعمل في الصيف، فإنه يعرق ويعرق ويعرق. البعض، لا أريد أن أبالغ، أسبوع من جوربه يساوي ربما السنة التي كانت تقعدها تلك المرأة في الحشف لها والخيمة، فما يفتض بدابة إلا، فهذا جورب. فإذا حبسته أسبوعا ودعست به على سجاد المسجد فويل للذي يجي يسجد مكانه. نعم، فعليك حينئذ أن تنظفه جيدا أو تخلعه وتنظف رجليك وتدخل من غير شعور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى من تأذى الملائكة. كم تأذى الملائكة حينئذ؟ من عدة أشياء، أفواه المدخنين يجلس يشفط في الدخان لين تصير طبقة طبقة تلبس تشبه مليسات الأرصفة، طبقة من النكتين ما ينبخ هكذا إلا يعمى من عن يمينه وعن شماله. نعم هذا المدخن تتأذى منه الملائكة، وتتأذى أيضا من آكل الكراث والثوم والبصل والجوارب كما ذكرنا، ومن لم يغتسل. شوف كم تأذت الملائكة، كانت تأذى في عهد الصحابة، قد أذى من نسب معروفة، الآن اتسعت الأمور صح ولا؟ أي نعم، صار فيه جوارب وصار فيه أشياء كثير، دخان صار فيه، نسأل الله العافية. والنبي أمر بطرد من كان يؤذي الناس برائحته بالثوم والبصل، فقال أخرجوه من البقيع طردا يعني من المسجد. وتعرض ابن عبد البر لمن كان يؤذي الناس المسجد، البعض لا تتعامى، شخص جاء اشتكاك عن شخص أن يؤذيه في المسجد لا تعامى، انصر أخاك، قل لي أنت لا تؤذي فلان، لا تؤذي الشيخ، لا تفعل كذا، أنكر عليه. أما تقعد سلبي، واحد تعرفه دائما متسلط على شخص في المسجد، النبي قال انصر أخاك ظالم مظلوم، ذاك ما يحب يعني المناقرة والحب في حاله ويؤذيه حسب ضعف منه ويستمر يؤذيه. يا أخي أنت قدم، قل إذا كان النبي أمر بطرد من أكل ثوم بصل كما ذكر ابن عبد البر، فكيف بالذي يؤذي من غير ثوم بصل أذية بشرية لشخص؟ هذا أشد ويستاهل الطرد، لا تصلي في مسجدنا ولا تأدب. إيه فبعض الناس سلبيين يقول له فلان يؤذي فلان يؤذي، يا أخي روح أنكر عليه، قل تأدب ولا لا تصلي في مسجدنا، شدد عليه. نعم باعتبارك أحد أعضاء المصلين، أما تكون سلبي كذا كأن الشيخ ما قال لك شيء، كأن فلان صاحبك ما قال لك ترى هذا يؤذينا يؤذينا يؤذينا، وأنت قاعد سلبي ما تروح تنصح ليش؟ أو هذا يؤذينا برائحته فلان كلمناه، أنت روح أيضا كلمه قل يا أخي اغتسل افعل كذا. بعض الناس سلبي ليش؟ ما هو شايف الدنيا لمصلحة نفسه. أخوك يا أخي مصلحة نفسك وغيرك، إيه تكون سلبية، فلان يؤذينا هذا وجه أذيته، تروح تنصح تقول لا لا تجلس هنا لا تفعل كذا لا مكانك ترى كذا ترى النبي قال، تكون سلبي. نعم وشوفوا سبحان الله كان شخص في الحلقة يكثر من أذيتنا وأذية الطلاب، أنعم الله على الحلقة يوم قام من الطلاب من زجره حتى ما عد جاء وارتاحت الحلقة منه. إذن التعاون في إخراج المفسدين في المساجد والبطالين مهم ومهم جدا، طردهم وإبعادهم وبلغ السلطات عنهم هذا مهم جدا حتى الناس تعبد الله بطمأنينة في المساجد. نعم حتى الناس تعبد الله بطمأنينة في المسجد. طيب الآن نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم يا إخواني اليوم في مسجد سعيد ابن سعيد بن جبير في الكندرة بعد العشاء، آمل أن تنطلقوا مبكرين لصار فيه زحام، تعرفون أيام هذه الجو طيب والناس صاروا يتنزهون، واليوم فأنصحكم أن تخرجوا من بيوتكم بعد المغرب مباشرة حتى تلحقوا بالمحاضرة، أنك ستستضيفون زحام خاصة في ذيك المنطقة أظنها مزدحمة، ولي قصة مع المسؤول عن ذاك المسجد أو الذي كان كثير من يحاضر فيه أذكرها لكم فيما بعد إن شاء الله في مجالس بعد الأمراء، ويسر الله سبحانه وتعالى لنا الخير في ذاك المسجد بإذاعة السنة بعد أن كان ما كان. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على التقوى وعلى التوحيد وعقيدة سلف الأمة وطاعة ولاة أمورنا، وأن لا يجعل همنا الدنيا بل همنا الآخرة، فإن من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله عليه شمله ولم يأتي من الدنيا لما كتب له منها، أصبح هم الآخرة، بكرة درس التفسير، بكرة براجع حفظي، بكرة بتصدق على الأرملة في حينا ما عنده أحد، جدول جدول ما شاء الله مليء بالخير، همه الآخرة جدول الآخرة قبل الدنيا، جمع الله شمله. نعم وأتته الدنيا وهي راغمة ولو بعد عن حين، كم أبو هريرة صباح مساء يبيت وهم الآخرة، حفظ الحديث مراجعتها وبث العلم، إلى في الأخير رزقه الله رزق حسن وسار يمتخط في الكتان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. لقاءنا بكم بعد صلاة العشاء في حي الكندرة جامع سعيد بن جبير، خذوا الخريطة من إخوانكم، والله أعلم، وصلى الله على محمد.